جل الهدى
على فيض نبرسه نستنير، وفي كل عهد بعلم وفير يزف الحنايا بطيف العبير، وفي الروح يغدو أثير الصدى بقرآننا ذكريات السنين، على الكون بالخير يشدو النداء، على الكون بالخير يشدو النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا في حلقاتنا السابقة الحديث عن الأسر القرآنية، تلك الأسر التي وصلنا خبرها لأن الله عز وجل قصها علينا في كتابه الكريم، وتناولنا جملة من الأنبياء. كان حديثنا السابق عن أم موسى عليهما السلام، تلك المرأة العظيمة التي فيما وصل إلينا بالوحي أنها هي المرأة الوحيدة عبر التاريخ التي حوى رحمها رسولين. لم يسبق لامرأة فيما وصل إلينا من الأخبار أنها حملت برسولين إلا أم موسى عليهما السلام. لا يمكن أن يكون هذا الأمر إلا لأن لديها مواصفات عظيمة جعلت الاختيار الرباني يقع على تلك المرأة. دعونا نتأمل تلك المواصفات الموجودة لدى أم موسى حتى نقبس منها، وحتى نقدم النموذج الأمثل، النموذج الذي تحتذي به النساء في زمننا وفيما يستقبل من الزمن. أم موسى عليها السلام، رغم فاجعتها إلا أنها بقيت في المنزل. القرار في المنزل هو الكمال في حق المرأة. كل من خرجت اليوم إنما خرجت إما لضرورة وإما لضرورة عبثية هي تريد الخروج. من كانت لضرورة فذاك شأنها. أما النساء اللواتي خرجن اليوم وليس هنالك ضرورة، إنما خرجن لأجل الخروج، والبعض الآخر من النساء ربما أنها تتذمر من بقائها في البيت وتزعج زوجها أو تزعج أهلها، لأنها ترى أن البيت خناق يربط عنقها، تتضايق منه، تتضجر، تتألم، تخلق مشكلات في المنزل لأنها لم تخرج من البيت. فإنها إما قد زيف وعيها للأسف الشديد، وهذا هو الظاهر في زمننا، وإما أن هذه المرأة التي فسدت مفاهيمها إنما هي امرأة ناقصة لا تسعى للكمال، لأن أم موسى عليه السلام بقيت في المنزل رغم فاجعتها بولدها، رغم فاجعتها بولدها، لأنها ألقت موسى عليه السلام في اليم، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. ربط الله على قلبها لعظم هذه المصيبة التي حلت بتلك المرأة. فإذا ما تأملنا وجدنا أن أم موسى عليها السلام لم تخرج من المنزل، بقيت بداخل المنزل. نحن اليوم تمر علينا نكبات ومصائب في بيوتنا أو في من يحيطون بنا. الحقيقة أن القلب مهما كان قاسيا عنيفا ناقدا إلا أنه يلتمس في مثل هذه الحالات الأعذار لتلك المرأة لو أنها خرجت من المنزل. وإن خرجت فإنها لا تلام، ولدها، فلذة كبدها، قطعة من قلبها ألقته في اليم. فعندما ذهب الجند ورجع الأمان إلى المنزل فلا تثريب عليها لو أنها خرجت لكي تبحث عنه، لأن التابوت كان موجودا في وادي النيل يرتطم بالأمواج وتذهب به، بمعنى أن المتتبع بإمكانه أن يستقصي إلى أين ذهب ذلك التابوت. إلا أن أم موسى بقيت في بيتها وأرسلت ابنتها قالت لأخته قصيه، قالت لأخته قصيه. معنى قصيه القصص هو تتبع الأثر، القصص هو تتبع الأثر، بمعنى أنها بحذاقتها وفهمها وحنكتها تتتبع أين جرى الماء، التيار أعنف بهذا الاتجاه أو أعنف بهذا الاتجاه، فتتتبع وتخمن إلى أين ذهب. فإذا توقف جريان الماء في جهة فإنها ترجع وتبحث في الجهة الأخرى، عليها أن تبذل السبب. قالت لأخته قصيه، قالت لأخته قصيه. قد يتبادر إلى الذهن سؤال منطقي وفي محله، نحن الآن نمتدحها بأنها لم تخرج من منزلها، لكنها أخرجت امرأة أخرى وهي الأخت، لم تخرج لكنها أوعزت واختارت للبنت أن تخرج، وهذا الكلام غير صحيح، لأن الأخت كما تذكر كتب التفسير أن عمرها كان في السابعة، وبعض الكتب ترفع السن إلى التاسعة، والبعض الآخر يرفعها إلى الحادية عشرة، فهي لا زالت صغيرة، خروجها أهون من خروج الأم. وهذه الصورة صورة بقاء المرأة في منزلها أم موسى، نحن نقدمها اليوم لكي نقول لنساء الأمة أجمع ما قاله الله عز وجل لأمهات المؤمنين: وقرن في بيوتكن. فبقاء المرأة في منزلها هو الخير لها وهو الخير لمجتمعها. فإذا كان هذا الأمر من أجل الذهاب واللحاق بالولد، فما البال إذا كان هذا الخروج قد يجر الفتن، قد يجر المعاصي، قد يجر الوبال. من جانب آخر كان في بقائها في منزلها تربية لهذه البنت، فالبنت تستقي مفاهيمها وعقليتها وتصوراتها ورؤيتها للحياة من القدوة لها وهي الأم، فهي ربة البنت على البقاء في المنزل. فهي بهذا التصرف لم تكن مجرد ردة فعل لديها إزاء ولدها الذي قذفته في النهر، كلا، إنما عندها بعد في النظر، وهذا البعد هو الذي نريد اليوم أن نتحدث عنه أيضا من ضمن النقاط التي نوجهها للأسرة، أن الأم ينبغي أن تعي أنها في أي تصرف أمام أولادها إنما تقدم درسا. جميع تصرفات الأم تقع تحت حاسة متابعة دقيقة جدا لدى الأولاد، فهم يرون هذه الأم كيف تتصرف في حال الفرح، كيف تتصرف في حال الحزن، كيف تتصرف في حال الخوف، كيف تتصرف. فإذا ما كانت الأم جبانة مرعوبة من خورة القلب تصيح وتولول لدى أدنى كارثة أدنى مصيبة، حتى ولو تأثر الولد الصغير بجرح يسير خرج منه قطرات من الدم، أخذت الأم تصرخ وتولول وتبكي بعنف، فإن الأولاد يعرفون أن هذا الأمر مصيبة وكارثة على مستوى الكرة الأرضية، لأن الأم هي التي لقتهم هذا المبدأ. فإذا ما كانت الأم صامدة لا تتأثر، اتخذت موقفا حكيما تجاه هذه المواقف، فإن الأولاد يخرجون كما رأوا أمهم. فالأم الجبانة تنتج الجبنة، والأم الشجاعة تنتج الشجعان، والأم الحكيمة تنجب الحكمة، والأم القيادية الزعيمة تنجب القادة والزعماء، وهكذا دواري. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى. ما اسمها؟ الله أعلم، لا نستطيع أن نعرف اسمها. لماذا لم ينقل الله عز وجل لنا اسم أم موسى؟ الأسماء لا قيمة لها، العبرة بالأفعال. ما قامت به أم موسى عليهما السلام هو الذي يقدمه الله عز وجل لنا في كتابه لكي نحذو حذوها ونقتفي أثرها ونتلو تلوها، هذا هو المطلوب، وهو الذي نقدمه لنساء اليوم بل ولرجال اليوم في تربيتهم لأولادهم. اسمها ما هو لا يهم، فعلها ما هو هو المهم، هو الذي ينبغي أن نكون عليه. قال الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. في عمق الكفر شعب كافر يعبد فرعون، فرعون لم يكن يقول لهم إني نبي ولا من الملائكة، إنما قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، أخذ الربوبية والألوهية فعبده الناس. شعب بني إسرائيل شعب تافه حقير مهين ذليل لا يمكن أن يثور يوما ما، وهو الذي أوعز إلى فرعون بالفرعنة كما قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه، هم أطاعوه وهو استخف بهم فصدق ما كان عليه وبقوا على هذه الحال. أم موسى لم تكن تبع التيار، إنما كانت شخصية مستقلة، كانت امرأة ليست من النساء اللواتي يذبن في المجتمع بأعرافه وتقاليده، فما بالك بديانته. قال الله عز وجل لتكون من المؤمنين، مؤمنين بالله عز وجل، لم تكن تعبد فرعون ولم تربي أولادها على ذلك، بل بقي الأولاد ينهلون من دين الأم. وهو اليوم عندنا درس نقدمه لأنفسنا ولكل من يسمع، نقدمه لأمة محمد بهذا الكتاب الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، في أن الأمهات الصالحات لا يكتفى بأن تكون صالحة، بل لا بد أن تكون مصلحة، لا بد أن تنقل هذا الصلاح إلى الأولاد، هي أمانة، الإيمان الموجود بقلبها أمانة لا بد أن تنقله إلى الأولاد. ومن رأى موسى عليه السلام فيما بعد عندما خرج وحصل له ما حصل من ذلك الرجل الذي اعتدى من قوم فرعون على أحد بني إسرائيل فوكزه موسى فقضى عليه، لم يكن موسى يقصد أن يهلك ذلك الرجل، إنما وكزه قوة عملاقة في قبضة موسى عليه السلام، لم يدرك موسى عليه السلام أبعادها، كان يريد التأديب فإذا بها تنقلب إلى القتل، فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه قضى عليه. إلا أن الإيمان الذي كان في قلب أم موسى، الإيمان بالله، انتقل إلى موسى عبر تربية ربما لم يكن لدى أمه طوال الوقت، فقد كان بين قصر فرعون يتربى عند امرأة فرعون عليها السلام وبين أمه عليها السلام هنا وهنا، إلا أنه أخذ الإيمان وفهم عداوة الشيطان، فلما قتله قال هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. موسى عليه السلام أنى له أن يعرف الشيطان، وما الذي جعله يفهم أن هذا القتل الخاطئ إنما كان من الشيطان؟ قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، عدو مضل مبين، عدو مضل مبين. هذه المواصفات لا تأتي إلا بالوحي، وهو الذي كان عند أم موسى عليه السلام فنقلته لولدها. ونحن اليوم لا نشعر أولادنا بأن الشيطان عدو ومضل ومبين، لأن الأولاد عندنا غرقوا ما بين الدراسة وما بين اللهو والبقاء الساعات الطوال أمام شاشة التلفاز، لأن الأم أحيانا تتضجر من أولادها ومن عبثهم، فتشعر بأنهم أخذوا وقتها، فتحاول الخلاص من الأولاد بأن تزج بهم أمام شاشات الإعلام للأسف الشديد. والمصيبة الأكبر إذا كانت هذه الشاشات إنما تقدم الحرام والمعصية وتربي الأولاد على أن الدنيا هي كل شيء، ولا يوجد لله قدر سبحانه وتعالى ولا قيمة، فكيف بهم إذن أن يقتفوا بالسنن، أن يأخذوا العبادات، فكيف بهم أن يحملوا هم هذا الدين لكي ينشروه، يأمروا بالمعروف ينهوا عن المنكر، بل كيف بهم إذا كانوا أمام هذه الشاشات وهم يرون التعري، التكشف، الألبسة المحرمة، ويرون أن هذه الشاشة تقدم الأنموذج للأسف الشديد بعد أن غاب الأنموذج بداخل المنزل. أسوق الحذر تلو الحذر تلو الحذر، فأنا النذير العريان لكل والدين ألقيا بأولادهما أمام الشاشات دون أن يضعوا في هذه الشاشة أمرا حلالا صرفا، بل إنني أقول أنتم ربوا ولا تدعوا الشاشة تربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لئن طال بالسيف كيد العدا علينا من